أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الموجودات منشئ الكائنات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده وأسأله المعونة على حمده وأطلب منه التوفيق للوفاء بعهده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه بخير الأديان وأيده بمعجزة القرآن صلى الله عليه وعلى آله الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها النجاة من سخط الله وغضبه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صدق الله العلي العظيم. من أجل ترشيد سلوك الإنسان وصناعة شخصيته السوية المستقيمة، يسلط القرآن الأضواء على مناطق الضعف وموارد الخلل في شخصية الإنسان وسلوكه حتى يتلافاها ويتجاوزها. ومن نقاط الضعف في سلوك الإنسان ما أشارت إليه الآية الكريمة، وهو التكلف، أن يكون الإنسان متكلفا في سلوكه. الله تعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وآله: قل ما أسألكم عليه من أجر، أي على تبليغ الرسالة، ثم ينفي عن نفسه صفة، وهذا النفي لإلفات النظر إلى سلبية هذه الصفة، وما أنا من المتكلفين. التكلف صفة مذمومة في شخصية الإنسان، وقد وردت نصوص وأحاديث كثيرة تحذر الإنسان من هذه الصفة بأن لا يكون متكلفا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. ما هو التكلف؟ التكلف له معان، منها التصنع، أن يتصنع الإنسان ويتظاهر بشخصية ليست هي شخصيته الحقيقية، هذا نوع من التكلف. أن يدعي الإنسان مكانة ليست له، هذا هو من التكلف. والمورد الثالث وهو محل حديثنا، أن يتحمل الإنسان مشقة في تعامله مع الآخرين لا يكون لها داع ولا مبرر. ينبغي أن يكون الإنسان في تعامله مع الآخرين يتعامل بعفوية وعلى البساطة ووفق طاقته وقدرته، فلا يكلف نفسه مشقة في تعامله مع الآخرين. نعم، إذا كان هناك داع للمشقة، إنسان محتاج إلى عون، إلى دعم، إلى مساعدة، فتتحمل المشقة أنت من أجل مساعدته، هذه صفة طيبة، هذا لا يطلق عليه تكلف، هذا يطلق عليه إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا شيء ممدوح. لكن في بعض الأحيان يتكلف الإنسان في تعامله مع الآخرين من دون داع، الطرف الآخر ليس محتاجا لهذا التكلف، التكلف ليس هناك ما يدعو له، فقط من أجل الرياء، فقط من أجل السمعة، فقط التزاما بعادة معينة، هذا ما ينهى عنه الشرع، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون متكلفا في علاقته مع الآخرين. يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يكون مريضا ويوصيه الأطباء بمستوى معين من الالتزام، ولكن مجاملة للآخرين، الأطباء يقولوا له لا تقعد مثلا، لا توقف، لا تقوم، لا تتحدث كثيرا، التزامات يعني توصيات، يأتيه أناس من أصدقائه فيجاملهم على حساب صحته، هذا من التكلف، لست مأمورا به، وهم يقدرون ظرفك باعتبارك مريض، هذا من التكلف المذموم في بعض صوره. وكذلك ما يرتبط بالضيافة مثلا، أن الإنسان يستضيف إخوانه، الاستضافة، الضيافة أمر محبوب ومحمود، لكن التكلف فيها بأن يحمل الإنسان نفسه مشقة لا مبرر لها، هذا مذموم، وعندنا نصوص كثيرة تعالج هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله في حديث مروي عنه يقول: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، جاي يزورك الموجود، الجود بالموجود، وإذا دعوته فتكلف له، إذا دعنا تهيأ، أما إذا جاك هكذا لا توقع نفسك في مشقة. وهناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: شر الإخوان من تكلف له. الأخ اللي أنت تتكلف إله، إذا جاءك تحسب حسابات من حيث الوقت، من حيث التعامل، من حيث ما تقدم له، الإمام يقول هذا شر الإخوان، شر الإخوان من تكلف له. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه، والاحتشام هنا بمعنى تحمل الحرج، مدام في أخوة لا يحتشم من أخيه. ثم يقول الإمام: وما أدري أيهما أعجب، الذي يكلف أخاه إذا دخل عليه أن يتكلف له، أو المتكلف لأخيه. يعني هل من تكلف له الذي يطلب التكلف؟ بعض الناس ما يجيب رأسه، إذا إجا إليك لازم تتعامل معه ضمن برستيج معين، ضمن بروتوكول معين، إذا أقل من هذا البروتوكول ما يجيب رأسه، هذا يتكلف له. فأيهما أعجب، من يفرض التكلف على الآخرين أو من يمارس التكلف من أجل الآخرين؟ في كلمة جميلة أيضا للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من الرائع جدا أن نجد أن التعاليم الأخلاقية في الإسلام وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تعالج مختلف الجزئيات، جزئيات معينة الإنسان ما يتوقع أن تكون معالجة ومطروحة في النصوص يراها واضحة. الإمام العسكري عليه السلام يقول: لا تكرم الرجل بما يشق عليه. بعض الأحيان تبغى تحترم واحد يتكرمه فتلح عليه مثلا بدعوتك له، وأنت تريد أن تكرمه بدعوتك بس هو يتكلف، هو يتأذى، أنت تبغى تكرمه بما يؤذيه. وبعض الأحيان متعارف عندنا مثلا على سفرة الطعام يقدم له أكل، حلفت عليك إلا تأكل من هذا، هو شبعان مسكين متأذي يضر هذا الأكل علشاني، ما استاهل منك يعني، ما تسوى يعني القضية هالمستوى. يعني الإنسان لا ينبغي أن يشق على الآخرين، لا يتحمل هو المشقة ولا يرسي هذا السلوك في العلاقة مع الآخرين. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مرنا وأن يكون عفويا ومنبسطا في سلوكه وتعامله مع الآخرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، إذا جاب له هدية يقبلها، ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا، يعني لا يصنع أي ممارسة فيها كلفة فيها حرج عليه. وعن الحارث الأعور قال: أتاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقلت له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي، يعني مر عليه على باب البيت، فقلت له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي، فقال عليه السلام: على شرط، أنا أدخل بيتكم بس بشرط، تفضل يا أمير المؤمنين. قال: شرط ألا تدخر عني شيئا مما في بيتك، إذا في البيت شي في الثلاجة في الفريز جيبه، لا تدخر شيء، ألا تدخر عني شيئا مما في بيتك، ولا تتكلف شيئا مما وراء بابك، لا تروح من برا لأنه أنا الآن داخل عليك، تروح تكلف نفسك وتزاحم نفسك. وفي رواية: ولا تجحف بالعيال، يعني لا تستضيف هذا اللي جاينك على حساب غذاء وطعام عائلتك. وهناك رواية جميلة عن أبي وائل قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، فقال: لولا أن رسول الله نهى عن التكلف صلى الله عليه وآله لتكلفت لكم. سلمان قال لهم: لأن النبي نهى عن التكلف فعلى البساطة أضيفكم. ثم جاء بخبز وملح ساذج لا أبزار عليه، مكانكم خالي على هالضيافة، وقدمه لهم. فقال صاحبي، أبو وائل يقول اللي وياي صاحبي، قال: لو كان في ملحنا هذا زعتر على الأقل، لو في شوية زعتر وياه. فبعث سلمان بمطهرته، المطهرة اللي عنده يعني التي يأخذ فيها ماء وضوئه، فرهنها على سعتر، وديها للبقال وقول له يخليها رهن عنده يعطينا شوية سعتر لهذا الضيف. فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال. علينا أن ننشر هذه الثقافة، وكما تحدثنا في الأسابيع الماضية نواصل الحديث عن بعض المظاهر في مناسباتنا الاجتماعية، في الزواج، في العزاء، مظاهر مكلفة شاقة على الطرفين، على صاحب المناسبة وعلى المشارك في المناسبة. وكلنا ندرك الكلفة في ذلك، ولكننا متواطئون مع الأسف على هذا السلوك غير الإيجابي. سأتحدث عن مظهر وإن كان جزئيا، كما تحدثت في الأسبوع الماضي عن مظاهر أخرى، هذا المظهر هو ما نجده في حفلات زواج النساء. الرجال في ليلة الحفلة، ليلة الزفة، الحمد لله للساعة 10 ونص بالكثير 11 يزف المعرس وانتهينا من السالفة. وسابقا كانت المرأة كما أتذكر، ولعلكم تتذكرون أيضا، كانت المرأة تصل إلى غرفة زواجها قبل الزوج، بعدين يجيبوا الزوج يدخلوا عليها. الآن تغيرت المعادلة. ساعة كم يخلصوا زفة النسوان؟ قريب الفجر. طيب هذا برنامج مكلف، هذا برنامج مزعج، لأن الزواج ما يشارك المرأة، ما تشارك المرأة وما يشارك الإنسان في زواج واحد في السنة أو في الشهر، خاصة الآن والحمد لله في هذه الأيام المناسبات، مناسبات الزواج كثيرة. نسأل الله يبارك للمتزوجين إن شاء الله، ويسهل أمور العازبين حتى يدخلوا في هذا القفص الذهبي كما يقولون، أو هذه الحديقة الذهبية. طيب هذه الطريقة أن النساء يتأخرن في حفلة الزفاف إلى الساعة 2، إلى الساعة 3، إلى الفجر. طيب هذه المرأة عندها بيت، عندها زوج، عندها عيال، كم امرأة ستشارك؟ بالتأكيد مئات النساء في كل حفلة يشاركنا. طيب تأخر المرأة لأكثر من ليلة وفي مناسبات متكررة عن بيتها، عن عائلتها، أليس فيه كلفة؟ أليس فيه إزعاج؟ نقلها إلى المكان، إلى الصالة أو إلى المزرعة، كلفة. إرجاعها كلفة. غيابها عن بيتها كلفة. ثم نحن نعيش في زمن فيه الكثير من المشاكل والمشكلات. في كثير من الأحيان الأزواج ما يلخلق هو يودي مرته ويجيبها. من هو اللي يوديها ويجيبها؟ السواق. هو اللي يودي الزوجة، يودي البنات، يودي النساء. طيب النساء نصف الليل، الساعة 3، 3:30، وغالب الزواجات تكون في مزارع، في استراحات بعيدة عن المنطقة السكنية. لماذا نعرض عوائلنا لمثل هذه المواقف؟ ما الذي يدعو لمثل هذا الأمر؟ أنا متحير. ليش؟ لماذا هذه العادة؟ لماذا هذا السلوك؟ البوفيه أو وجبة العشاء ما يفتحوها إلا الساعة 1:30، 2. شنو هذا؟ قرار ملكي في الموضوع؟ حكم شرعي في الموضوع؟ شنو؟ ليش يعني هالشكل؟ لماذا نتواطأ على مثل هذا السلوك المكلف السيء؟ وأنا أعرف كم من مشاكل تحصل بين العوائل بسبب هذه الحالة. تصلنا في المكتب مشاكل عائلية بسبب هذه الحالة. المرأة تتأخر، الزوج يغضب ينفعل، الزوجة تجد نفسها ملتزمة تجاه أقربائها وصديقاتها، وما إلى ذلك من المشاكل التي تحصل بناء على هذا الأمر. إننا مدعوون لإعادة النظر في هذه السلوكيات حتى تكون بعيدة عن التكلف. نشارك في أفراح بعضنا البعض، نعمر هذه المناسبات بالبهجة والفرح والسرور، ولكن أن نبتعد عن التكلف حتى نكون ملتزمين بالأخلاقيات والتعاليم الشرعية، وما أنا من المتكلفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الدين وللأخذ بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.